بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن أحياء قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأنه أخبره أنه سمع عبد العزيز يحدث أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم بن هشام أنه يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن جرد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا قال أخبرنا قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عن أبا بكر عن أبي بكر بن عبد بن محمد بن عن أبي بكر بن محمد بن 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 عمرو بن عمرو بن حزم بن حزم أنه سمع أنه أخبره أنه سمع أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث أنه سمع أنه سمع أبا بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن بن عبد الرحمن بن هاشم أنه سمع يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من أفلس بمال قوم وجد من أفلس بقوم مال وجد متاع فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره.
قال الإمام الجارد رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعد بن يحيى بن سعد القطان عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم بن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فأحق به من غيره.
اقرأ.
رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن حزم بن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمرو بن عبد العزيز يحدثه أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن يزيد بن حارث بن حارث بن يزيد عن بن هشام بن يزيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من أفلس بمال قوم فوجد ماله بعينه فهو أحق به من غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن هاشم بن حزم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفلس بمال قوم فوجد ماله بعينه فهو أحق به من غيره.
من حفظ فليقرأ. هذا الحديث ذكر النووي أنه فيه أربعة تابعيون، أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. من هم؟ هذا واحد. الثاني، الثالث، هذا صحابي، أربعة من التابعين، يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي، فهذا هو يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو بكر بن محمد بن عمرو وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هل يسمونها طرائفا؟ كان فيما أخذنا تعريف الإفلاس في باب الفقه أيضا ذكروا له تعريفين معنيين، فما التعريفان؟ ها؟ إلى العسر، يعني هذا تعريفه الشرعي، حقيقته الانتقال من يسر إلى عسر. طيب، ها؟ زادت ديونه على موجوده. ومن حيث اللغة صارت دراهمه أفلاسا أو فلس حتى لم يكن عنده شيء، يعني إما أنه صارت دراهمه بدل أن كان ذا سعة إنما عنده أفلاس، أو أنهم يقولون فلس تفليسا ما عنده شيء، لا دراهم ولا غيرها، ما يصف بشيء الباقي عنده. هذا أو هذا كله قد ذكروه. أفلس الرجل لم يبقى له مال، معناه صارت دراهم أفلاسا أو فلوسا. وقيل صار إلى حال يقال ليس معه فلس، ما عنده شيء، فهذا أو هذا كله يقال له فلس. فالأول صارت دراهمه فلوسا بعد أن كان موسرا، هذا فلس. والثاني ما عنده شيء، هذا من باب أولى، يعني كنظير الفقير والمسكين. ها؟ وفي الحديث من ليس له درهم ولا متاع، يعني معناه أن نفي الدرهم قد يبقى معه شيء من الفلس، الفلوس التي هي دون الدرهم أو الدينار. ومعناه على أنه ما عنده متاع إن لم يكن له درهم، يعني معه إلا وعنده وضاء وراح متاعه، فهو ما عنده شيء، فينطبق عليه المعيان معنيان للحديث ولقول أهل العلم. وكنا قد قرأنا أو بدأنا في كلام الحافظ رحمه الله، لكن أخذنا بعضه بحيث ما ترتب، نعود من قوله قال رحمه الله فهو أحق به من غيره عند الشرح هذه الفقرة، أي كائن من كان وارثا غريما وارثا وغريما. وبهذا قال جمهور العلماء، وخالف الحنفية فتأولوا لكونه خبر واحد خالف الأصول، لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري، ومن ضمانه واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه. وحمل الحديث إلى صورة، وهي ما إذا كان المتاع وديعة وعارية أو لقطة. وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس، يعني لماذا يقيد بالفلس؟ الوديعة ما يحتاج إلى تقييدها بالفلس ولا اللقطة ولا العارية. ولا جعل أحق بها لما يقتضيه صيغة أفعال من الاشتراك. وأيضا فما ذكروه ينتقل بالشفعة، وأيضا فقد ورد التنصيص في حديث الباب على أنه في سورة المبيع، وذلك فيما رواه سفيان الثوري في جامعه وأخرجه من طريقه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما عن يحيى بن سعيد بهذه الأسناد بلفظ إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس، تاع اشترى، وهي عنده بعينها فهو أحق بها، أي صاحبها من الغرماء. ولابن حبان من طريق هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة بلفظ إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته والباقي مثله. ولمسلم في رواية ابن أبي حسين المشار إليها قبل إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه، في مسلم ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. وفي مرسل ابن أبي مليكة عند عبد الرزاق: من باع سلعة من رجل لم ينقده، لم ينقده أي ما أعطاه شيئا، ثم أفلس الرجل فوجدها بعينها فليأخذها من بين الغرماء. وفي مرسل مالك المشار إليه: أيما رجل باع متاعا، وكذا هو عند من قدمنا أنه وصله، فظهر أن الحديث ورد في البيع وسائر ما ذكر أي من الودائع والعاريات واللقطة من باب أولى. وقال النووي: قال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيها، بل تتعين المضاربة أي المحاصة أن يكون نظيره حصته كحصة غيره، إلا أنه لا تستوي من حيث القدر، كما تقدم تمثيله: هذا يطلبه 10,000 وهذا يطلب 100,000، 100,000، طيب هذا ما حصته كحصة صاحب العشرة، هذا ممكن يعطى 1,000، حصته 1,000 باعتبار 10 ماله، وذاك حصته 10 ماله 10,000، على قدر ما عنده من الدين. هذا معنى المحاصة، وليس المحاصة أن الغريم الذي له 1,000,000 يعطى مثل الغريم الذي له 100,000، وإنما كل على قدر كثرة ماله وقلته. واحتج الشافعي بهذه الأحاديث مع حديثه يعني في سنن أبي داود، وتأولها أبو حنيفة تأويلا ضعيفة مردودة، وتعلق بشيء يروى عن علي وابن مسعود وليس رضي الله عنهما وليس بثابت عنهما. وهكذا أيضا رده القرطبي في المفهم، رده ردا قويا، رد هذا القول أن هذا التأول الأحاديث باطل، تأويلات باطلة في شأن الودائع، حتى ما تقبلها المعاني والأحاديث ولا حتى الفهم الصحيح. وقال ابن المنذر في الإشراف: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره. قال أبو بكر يعني ابن المنذر يعني نفسه: وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول. وقد روينا عن عثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهما وغيرهما هذا القول، ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف عثمان بن عفان وعليا. هو الآن ينقل إجماع الصحابة للقول بما دل عليه هذا الحديث، وكأنه ينأى على الحنفية أنهم خالفوا دليل وخالفوا الصحابة. وبه قال عروة بن الزبير ومالك بن أنس والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال طائفة المشهور بذلك أبو حنيفة، هذه الطائفة ينظر في ثبوت الأسانيد إليها، هم أسوة الغرماء، روينا هذا عن الحسن البصري والنخعي. وبه قال النعمان بن شبرمة، النعمان هو المشهور بهذا، بقي هؤلاء ينظر ثبوت ذلك. وقال أبو بكر: والسنة مستغنى بها عن كل قول، والسنة مستغنى بها عن كل قوة، هنا عن كل قوة، والصواب عن كل قول. فالإشراف المطبوع مليان بالتصحيف. والسنة مستغنى بها عن كل قول، يعني من هذه الأقوال، من قال خلاف السنة فعندنا غني عن قوله بها. وقد بلغني أن بعض من خالف السنة تأول قوله فوجد رجل متاعه بعينه، أي أمانته أو وديعته، ففي حديث أبي هريرة ما يبطل هذا الدعوى. يعني الفقهاء في هذا الموضع شددوا على من خالف هذا القول بالرد بألفاظ قوية. قال النبي، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفلس، ذكر الحديث الذي يبطل هذا الدعوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء. قلت: وبهذا علم رجحان قول الجمهور العلماء كما دل عليه حديث، وأن من وجد متاعه عند رجل أفلس فهو أحق به، ولا يكون أسوة الغرماء أي هذا المال. وأن تأويل الحنفية للحديث على أنه في حصول الودائع على أنه في خصوص الودائع والآريات واللقطة فهو تأويل باطل ولا دلالة لهم في الآية، فنظرة إلى ميسرة كما تقدم. ابن الجارود أتى بعدة طرق يفسر بها هذا الحديث ويقيده. الرواية الآتية مقيدة لما قبلها من أن من وجد متاعه عند مفلس لم يأخذ من قيمته شيئا أخذه. إذا كان هذا الواجد لمتاعه بعينه ما كان قد استلم من قيمته شيئا أخذه، أما أن يكون قد استلم من قيمته شيئا فلا حق له أن يأخذ متاعه ويأخذ ما استلمه، سيكون فيه ظلم. وأيضا إذا جعلناه يأخذ متاعه كاملا، ولو قلنا رد إلى هذا المفلس بعض الشيء هذا يحتاج إلى تقدير آخر من أن من أذن له بأخذه يقدر كم أخذ وكم سيبقى لهذا وكم، وسيكون فيه أيضا مخالفة لحديث ليس له غيره كما جاء فليأخذ متاعه وليس له غيره أي غير ذلك المتاع. فعلى تقدير أنك وجدت سيارتك عند التي بعتها منه 50,000 وما كان أعطاك من ذلك شيئا، ثم وجدتها بعينها بعد أن نقص قيمتها القليل أو الكثير تأخذها وأنت قد أكل رابح، حتى ولو نقصت قيمتها في السوق ليس لك إلا ذلك. للحديث المذكور فليأخذها ليأخذ متاعه جاء في لفظ ليس له إلا ذلك. ولو أنها زادت السعر أخذتها أنت بعتها منه 50 ففي يعني بعض مدة بعد مدة ارتفعت أسعارها مثلا فكان سعرها نحو زيادة على 50 إلى 60 إلى 70 تأخذها بعينها زادت أو نقصت ليس لك إلا ذلك. هذا ما سيعود فيما يتعلق إلى الحصص التي قد أخذها غيره، مثلا أنه يكون يعني ماذا أسوة الغرماء ونصيبه كنصيبهم لأنه وجد شيئا بعينه حقه بعينه أخذه. هذا يعتبر أيضا من باب الظفر، وهذا الظفر من معاني أنك تجد شيئا لك تأخذه. هب أنك أخذت نعلك من جنب المسجد ثم وجدتها بعينها بدون شك لا تدري من أخذها، فخذ نعلكم شيء، وإذا قال لماذا قال الحقي تأخذ نعلك، لك أن تأخذ نعلك. وهذا هو الأورع، أنك لا تأخذ بديلا لها. فأنس من أخذت نعله التمس وجد له كذا أخذ بديل، هذا غلط، فامشي يلا يخلف عليك بخير. فإن وجدتها مرة ثانية نعلك بذاتها أخذتها، وإلا لا تأخذ بديلا، لا تكون ظالما ومظلوما، مظلوما وظالما. ماذا يسمى هذا؟ ظفرت بحقك فخذه، هذا باب الظفر، أن هذا مظهور به فخذه. ويذكرون يتوسعون في ذلك إلى باب من يعني حصل غزو مثلا على بلده فأخذ ماله ثم ظفر به قبل أن يقسم بين الغانمين فإنه يرد إليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رد على أولئك المسلمين حقوقهم قبل أن تقسم، ومنهم من كان له غنيمة فعوضه النبي صلى الله عليه وسلم أو استسمح منه رده. هذا الذي عندنا الآن إن لم يجد منه إن لم يجد ما قد تقسم منه ولا سلم له منه شيء هنا يكون أخذ ماله، لأنه إذا كان قد دفع له منه بعض الشيء ثم أتى وأخذ ماله أخذ الزيادة عليه، لا تظلمون ولا تظلمون. ويكون في أخذ هذه الزيادة يكون ظالما وهاضما للدائنين الآخرين وهم يطالبون بحقوقهم، وهذا الزيادة أخذت من حقوقهم التي هي في قيمة السيارة وكان قد فعله. فهذا القول صحيح، وإن كان الحديث فيه اختلاف كما يأتي بعضه، لكن هذا القول هو الصواب وعليه الأكثرون. ما هو هذا القول الذي سنأخذه؟ هذه الزيادة التي الحديث الذي سيأتي فيه التقييد، التقييد أنه فهو أحق به من غيره. متى يكون أحق به؟ نعم، إذا كان ما أخذ من قيمته شيئا. أما إذا كان قد أخذ من قيمته العبر، الربع، الثلث، النصف، العشر حتى، أخذ شيئا من قيمته، فإنه يكون إذا أخذه بعينه، أخذ هذا المال بعينه وأخذ شيئا عنده من قبل ما هو مضاعف على هذا الحق بعينه، فيكون قد أخذ ماله ومال غيره، أخذ الذي هو له وأخذ الذي هو للغرماء الآخرين، يطالب به. كان قد ملك يطالب به، يعني كان قد وجده بغيره يعني فيه، فليطالب به يعني عند ولي الأمر وعندما أهل الشأن، هذا موجود يعني، هذا حقي، هذا من ذهب علي. اشتراه من لصن، لا، ما يصلح أن يشتري إلا بشيء موثق، لهذا يعني ينبغى أن يعود إلى صاحبه الذي اشترى منه ويوثق أمره، وإلا يتحمل ما حصل له، والمال سيعود إلى صاحبه، المال سيعود إلى صاحبه، وهذا يتحمل عدم توثقه، ويتحمل أيضا عدم يعني شراءه من شيء مجهول. نعم، للظاهر أنه سيجمع، الباقي سيجمع، سواء كان نقدا أو كان عقارا أو كان أثاثا أو كان، كله سيجمع، كله يحجر عليه ولي الأمر ويجمعه. فيأتي مثلا الدائن، ما سيطالب لك ذاك المديون، مديون ربما موقف عليه أو مسجون أو شيء من ذلك، يأتي إلى ولي الأمر يقول أنا عندي، أنا ديني هذا ديني مثلا كذا كذا ألف، يعطي حصة مما يراه من مثلا، يقسم أموال ذلك المديون بين المطالبين حصصا، قل هذه حصتك، إن شاء إن رأى أنها تؤدي الربع قسمها بينهم أربعا كل الربع ماله أو أنصافا، أو رأى أنها تؤدي ديونهم كلها دفع ديونهم كلها، وإن بقي شيء استطاع أن يدفع هو أو كذلك يشفع فيه. الشاهد أن هذا يعود إلى القاضي. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف الحمصي، هو أبو جعفر الطائي، ثقة حافظ كما في التقريب. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، أبو القاسم الحمصي لقبه زبريق، قال الحافظ صدوق. قال: حدثنا إسماعيل يعني بن عياش، إسماعيل بن عياش بن سليم الحمصي صدوق، في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم. قال: عن موسى بن عقبة، هو الأسدي صاحب كتاب المغازي، كنيته أبو محمد، مدني ثقة إمام. إسماعيل بن أبي عياش روى عن أهل بلده الآن أم عن غيرهم؟ عن غيرهم. حمصي وروى عن غير بلدهم، خلط في روايته عن غيرهم لا سيما أهل المدينة. قالوا: لأنه إذا روى في بلده، روى عن أهل بلده، كانت روايته أقوى، وإذا غاب في غير بلده أو روى عن أهل غير بلده خلط، لأنه كان بعيدا عنهم يعني ما يأخذ من أصوله. عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عندكم رجل، هكذا، أي رجل ما زائده، أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له. إيش الشاهد الآن؟ هذا هو. فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي أسوة الغرماء، ومعنى أسوة الغرماء أي نصيبه فيه كنصيب الغرماء، كلهم سواء، أسوة بمعنى يتساوون في هذا النصيب في هذا الباقي، ولا يعني التساوي في تساوي في الأداء، يعني التساوي من حيث أنه يحصل له ما يحصل لهم من الأرباع أو الأنصاف من ما كل إلى حسب ماله. إسناد الحديث عند المصنف ضعيف، محمد بن عوف كما تقدم وترجمته متقدم، لأن العلة هي رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده، فإنه في غير أهل بلده يضعف. والحديث أخرجه البيهقي وابن ماجه والدارقطني، قال الدارقطني إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا، إنما هو مرسل، وتبعه على ذلك البيهقي. ومن اختلاف إسماعيل بن عياش واضطرابه ما سيأتي الآن. عن رواه عمن؟ عن موسى بن عقبة. السند الثاني قال حدثنا ابن عوف، وابن عوف هو محمد بن عوف الحمصي، قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار هو الخبائري، قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد ابن عامر أبو الهذيل الحمصي، ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري، عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. وزاد وأيما امرئ هلك وعنده مال، هلك أي مات، مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. هنا هذه الزيادة فيها أو لم يقتضي، إذا مات في حق من مات بعد موته يكون أسوة الغرماء، وهذا كما ترى. وإن كان ظاهره الصحة رجاله بين ثقة وصدوق. وإسماعيل روى عن أهل بلده، عن رجل من أهل بلده هو الزبيدي حمصي، لكن أعله الحفاظ. وقد خالفه شخص آخر. قلنا رواية إسماعيل عن أهل بلده صحيحة، والزبيدي حمصي أهل بلده لكنه معل. قال البيهقي وقد رواه إسماعيل بن أبي عياش أو ابن عياش عن الزبيدي، إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري موصولا ولا يصح. وخالفه اليمان بن عدي في إسناده، واليمان ضعيف. قلت رواية اليمان عن الزبيدي عند الزهري أخرجها الدارقطني، وقال اليمان بن عدي ضعيف الحديث. وساقه أبو داود من طريق الزبيدي عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به متصلا، ثم ساقه بعده من طريق يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره مرسلا من مراسيل أبي بكر بن الحارث بن هشام. وهكذا أخرجه مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن الحارث مرسلا، وقال أبو داود حديث مالك أصح. فإذا رجح في هذا الحديث الإرسال، وأن المتصل إن كان ظاهره ما ترى لكنه غير محفوظ، والزيادة التي فيها أو مات فهو أسوة الغرماء لا تصح ولا يصح حتى اللفظ المذكور غيرها. ومراسيل أبي بكر بن الحارث بن هشام مراسيل قوية، والسند إليه صحيح. فيعتبر هذا مرسل ويضاف إلى غيره مما قد ذكروا من الآثار ومن المرسلات ومما في الباب في الاستدلال به على مسألة واحدة، وهي إذا ما ترك ماله لم يأخذ من دينه شيئا. أما زيادة قضى أو لم يقضي أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء إذا هلك، فهذا لا يثبت. السند الثاني قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإفلاس قال: وقال ابن يحيى رواه مالك وصالح بن كيسان مالك وصالح بن كيسان ويونس عن الزهري عن أبي بكر مطلق، يعني ما هم مرسل، عن أبي بكر وهو طيب، وهم أولى بالحديث يعني من طريق الزهري التي فيها الاتصال. ابن الجارود ينقل عن شيخه محمد بن يحيى الذهلي إعلال هذا الحديث في هذا الموضع. وقال ابن يحيى، من هو ابن يحيى؟ ينقل عن شيخه محمد بن يحيى، رواه مالك، ومحمد من أئمة العلل، رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عن الزهري عن أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهم أولى بالحديث، أي أنه مرسل، يعني من طريق عن طريق الزهري. قلنا يعني أن محمد بن يحيى الذهلي يعل هذا الحديث بالإرسال. وبعد هذا كلام أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن استبان أن الرواية فيها إرسال، قال ابن المنذر: في الإشراف اختلفوا في الرجل يشتري من الرجل بعد يشتري من الرجل، يعني فيقضي دينا فيقضي منه بعض دينها أو كذا، من 58 دينا يشتري من رجل بيعا بمئة دينار فيقضي من 58 دينارا كأنه عبدا. فكان الشافعي يقول: يكون شريكا للغريم بنصفه. وفيه قول ثالث، وهو أن يرد الذي قبض. الشافعي يقول: هو بقي له النصف يكون شريكا، ما يعاد إليه ماله بالنصف الباقي، أسوة الغرماء بما بقي له النصف من المال. فيه قول ثالث، وهو أن يرد الذي قبض ويأخذ العبد، إذن كلمة عبد، ويأخذ العبد إن أحب ذلك، إن كان قد قبض ممن باع منه 50 يعيد 50 إلى الغرماء، يطرحها عند القاضي يقسمها بالغرماء ويأخذ عبده. هذا قول مالك. وفيه قول ثالث، وهو أن يكون أسوة الغرماء فيما بقي. هذا قول النعمان، وبه قال إسحاق: إذا كان قد اقتضى من ثمنها شيئا. قال أبو بكر: وقد روي فيه حديث يوافق قول إسحاق، ليس يصح ذلك، لا يصح رفعه، بل هو مرسل. يشير ابن المنذر إلى الحديث الذي قرأناه. وقال الحافظ: استدل به، أي بالحديث الذي قرأ أولا لا بهذا، استدل به على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل، وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلا أو في صفة من صفاتها فهو أسوة الغرماء بالنقص، إذا أراد أن يأخذها ويقول كفاني يأخذها، وإذا قال أنا ما يكفيني أبغى أستزيد، هذا حقيقة تدهور وقد تعب مثلا، يقال أنت أسوة الغرماء. وأصرح منه رواية ابن أبي حسين عن أبي بكر بن محمد بسند حديث الباب عند مسلم بلفظ: إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه، أي لم يفرقه الذي اشتراه لم يفرقه الذي اشتراه، وجده بعينه. طيب هب أنه مثلا أعطاه غنما دينا، ثم ذهب واشترى بالإناث كباشا ذكور، واشترى ببعضها أيضا معزا غير الظأن، واشترى ببعضها ظأنا غير التي كانت عنده، هي كلها غنم، هل يقال هذا وجد ماله بعينه أم أنها فرقها؟ إذن هذا الذي نص عليه الحديث أنه لم يفرقها، أما إذا فرقها يكون أسوة الغرماء حتى وإن كان كلها غنم ذكور وإناث ومعز وظأن. وقع في رواية مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا: أيما رأى رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به. فمفهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئا كان أسوة الغرماء، وبه صرح ابن شهاب فيما رواه عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أي رجل باع، هذا من موقوفات الزهري، قال الزهري كذا، من رجل سلعة فأفلس مشتري، فإن وجد متاعه، فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها، فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو الغرماء فيها سواء. وإن مات المشتري فالبائع أسوة الغرماء، انتهى. وسنده صحيح، صحيح موقوف من قول الزهري مرسل، يعني موقوف عليه، ما رفع ما أرسله. وأخرج مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن أبي بكر أنه ساقه مرسلا، فإذا جاء عن ابن شهاب، بل وهذا قول مالك في موطئه اختيار مالك، وجاء عن الزهري من قوله، وجاء عن الإمام مالك من قوله، وأن الأئمة الأربعة فهو أصل الغرماء، إلا من خالف في ذلك كما تقدم الإشارة إليه، قال بعضهم وقال بعضهم مثل النعمان وإسحاق. ولهذا قال الحافظ الفتح: وهذا وإن كان مرسلا فقد وصله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك، لكن المشهور عن مالك إرساله، وكذا عن الزهري أيضا مشهور إرساله. وقد وصله الزبيدي، الزبيدي في أي سند؟ في دأسنا في الذي أخذناه عن الزهري، أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن الجارود وابن أبي شيبة وابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز أحد رواة هذا الحديث قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحق به من الغرماء، من مراسيل عمر بن عبد العزيز أنه قضى، إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئا فهو أسوة الغرماء. وإليه يشير اختيار البخاري لاستشهاده بأثر عثمان رضي الله عنه حيث قال: وقال ابن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. وهذا وصله البيهقي في الكبرى، وهو أثر صحيح إلى عثمان: من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به، لعينه أي يكون ما أخذ منه شيئا. قال الحافظ رحمه الله: انتهى المراد من الفتح، وسيأتي، كنا انتهى من المراد من الفتح، وسيأتي ترجيح المرسل من كلام الذهلي أيضا الذي سبق نقله ابن الجارود، لكن هذا الذي رجح مؤيدا برواية مسلم بلفظ إذا وجد متاعه أو عندما متاعه عنده ولم يفرقه، بلفظ لم يفرقه، ولها طرق وعليها آثار، منها آثار الزهري ومنها آثار شريح وابن سيرين أنهما قال: أيما غريم من اقتضى منه شيئا بعد إفلاسه فهو الغرماء سواء، يحاصهم به. كان هذا هو الصواب ما دلت عليه الأحاديث التي بعضها مرسل، والتي ساقها ابن الجارود وأبان في آخرها رجحان قول الإمام مالك ومن وافق فيها. المسألة الثانية الحجر على المفلس، أيضا اختلفوا فيه. قال ابن قدامة في المغني: متى لزم الإنسان ديون حالة، أي جاءت مواعيدها، لا يفي ماله بها؟ فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه، لزمته إجابتهم. وفي صحيح البخاري باب الحجر والتفليس بأدلة ذكرت هناك في الحجر والتفليس. ويستحب أن يظهر الحجر عليه ليجتنب تجتنب معاملته، يعلم بين الناس أنه فلس وأنه محجور عليه حتى لا يعاملونه في تلك الحالة في تلك المدة. فإذا حجر عليه ثبت بذلك أربع أحكام: أحدها تعلق حقوق الغرماء بعين ماله، الثاني منع تصرفه في عين ماله، لا تصرف، إنما الذي يصرف عليه هو الحاكم من ماله بالتي هي أحسن حسب ما يراه، يمنع عن التصرف في ماله. الثالث أن من وجد عين ماله عنده فهو أحق به من سائر الغرماء إذا وجدت الشروط، تقدم بعضها أنه يكون ماله لم يكن أخذ منه شيء. الرابع أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء، والأصل في هذا ما روى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل وباع ماله، رواه الخلال بإسناده. وعن عبد الرحمن بن كعب قال: كان معاذ ساق المتصل وساق المرسل، والمرسل أرجح. كان معاذ من أفضل شباب قومه رضي الله عنه، ولم يكن يمسك شيئا، يعني كان كريما معطاء، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله في الدين، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه: فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شيء. قال بعض أهل العلم: إنما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمهم رسول الله، أي أن يرفقوا به، لأنهم كانوا يهودا، أي المطالبون كانت التعامل، والله أعلم يهود، أو المهم أنهم هكذا ذكروا. المرفوع كما ترى الراجح إرسال المتصل، راجح إرساله، والمرسل مرسل قوي، هو في إرواء الغليل رجح إرسال بن كعب بن مالك، ذكر القصة ابن كعب بن مالك، وابن كعب هو عبد الله أو عبد الرحمن، هؤلاء الذين روى عنهم الزهري، وكلاهما ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل درجات هذان، كلاهما قد كان قاعدا لأبيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، بعضهم كان يقوده، يعني إما في حال صغاره له رؤية. طيب، وأقل درجات هؤلاء أنهم من كبار الأئمة التابعين الثقات، الذي لا شك في إمامتهم وتقدمهم، ومثل هذا يحتج به الفقهاء. المرسل هذا إذا كان مثل ابن كعب بن مالك، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو فيه من الخيرية والإمامة والدين المذكور، فإنه يحتج به. وعلى ذلك جمهور العلماء أن ولي الأمر يحجر على المفلس حتى يؤدي دينه أو بعض دينه من ماله، على ما دل عليه هذا الحديث الذي راجح فيه المرسل، وأن هذا المرسل هو الأصل في الباب، على أن الشوكاني له كلام عليه سيأتي. قال في السيل: لما كان الدين ثابتا بذمة معلومة معينة، وصاحب الدين مطالب به، والغريم مماطل له مع تمكنه في القضاء من ماله، كان مستحقا لما ثبت في الحديث: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، وعلى حكام الشرع القادرين على رفع الظلمات والأخذ على أيدي الظلمة أن يأخذوا لصاحب الدين دينه من ظالمه قسرا وقهرا. وإذا لم يطلب من له الدين إلا مجرد الحجر على من عليه الدين كان هذا أقل ما يجب على حكام الشريعة. وهذا الذي ذكرنا معلوم بكليات الأدلة وجزئياتها، ومن ذلك أدلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر والأخذ المظلوم من الظالم، وهي كثيرة جدا في الكتاب والسنة. وهو يغني عن الاستدلال بحديث كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، خرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه. وبحديث عبد الرحمن بن كعب أي المرسل، كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين. أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوه لأحد لتركوا معاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إني لا أحبك يا معاذ. فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء. رواه سعيد من صرف سننه. هكذا مرسل، مرسل قوي، مرسل صحيح، ومع ذلك من المراسيل التي هي عمدة، أرفع درجة من مثل مراسيل سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عدي بن الخيار أمثال هؤلاء. وأخرجه أيضا أبو داود وعبد الرزاق. قال عبد الحق المرسل أصح، وقال ابن الطلاء في الأحكام هو حديث ثابت انتهى، ويدل على أنه يجوز حجر جميع مال المفلس وتفريقه كله بين أهل الدين ما ثبت في مسلم وغيره. من حديث أبي سعيد أن رجلا ابتاع ثمارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتها جائحة فكثر دينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس فلم يبلغ وفاء دينه، قال خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. وهذا الذي نهدف إليه، أنه يأخذ الباقي ليس له إلا ذلك. ومعلوم أنه إذا جاز تفريق مال المفلس جميعه بين أهل الدين كان جواز حجره حتى يفرق بين أهل الدين ثابتا بفحوى الخطاب. وأما اشتراط أن يكون الدين حالا فوجهه أن لا يتضيق عليه القضاء المسوغ لحبس ماله وحجره عنه إلا عند حلول الأجل، بهذا الشرط أنه ما يحجر عليه في التصرف من ماله إلا إذا حل الأجل ولم يستطع أن يؤدي. أما ما زال هو في فسحة وفي أجل يعني ما كان انتهى الأجل فله ساعة أنه يتصرف في ماله، عسى الله أن يقضي دينه. انتهى ذلك. أخذنا في هذا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن من وجد ماله عند من أفلس أخذه، خلافا لأبي حنيفة، وقد ردوا على حنيفة بقوة في حين خالف في هذا المسألة وقال إنه أسوة الغرماء ولا يأخذه واحد بعينه. المسألة الثانية أن من وجد ماله عند من أفلس يشترط أنه لا يأخذ ماله بعينه إلا إذا كان ما قد أخذ من قيمته شيئا، أما إذا كان قد أدي إليه بعض قيمته فهو أسوة الغرماء. المسألة الثالثة من يذكرها؟ ها؟ الحجر على المفلس، أنه يحجر على المفلس من حيث أنه إذا ترك، أو هذا هو من حقوق الدائنين أنهم يحجرون عليه، وقد يؤخذ على يدها الظالم إن كان مماطلا، حتى ولو لم يكن مماطلا فإن هذا يعود إلى القضاء. طيب إذا قال أنا ما أريد له حجر، ما يحتاج أن يحجر علي، أنا بنفسي أقول خذوه، وكل واحدا منكم أن يتصرف في هذا، ما عندي إلا هذا، وهم يعرفون أن ما عنده إلا ذلك، فأنتم غرمائي اقتسموا ما بقي لكم كلنا بحسب حصته. هذا قد امتثل، لكن القسمة تعود إلى ولي الأمر، والبيع وكذلك وما كان تعود أدق من حتى لا يختلف المطالبون، كل يريد أكثر مما هو له. نعم. يعني الزكاة يجعلها الأداء، إذا كان له مال قد استغرق للغرماء فهو فقير، ويجوز له أن يأخذ من الزكاة ويؤدي ديونه. هو الدين له يطالب به آخرين، فماذا صنع؟ ما في مانع أن يتعاون مع المفلس حتى من الزكاة. الذي هو مفلس وأعطي من الزكاة قد صار ماله كله صار فقيرا. إيه تحسبها من الزكاة عليه، يكون قد ظفر بشيء من ماله، فله إذا كان قد اعتبرها زكاة وفلس واعتبرها باعتبار صار دينا، لكنه قد أعطاه في حين لا يستحق الزكاة. أما إذا أعطاه بعد ذلك في حين قد صار مفلسا فنعم، أما إذا أعطاه من حين صار ثريا ثم فلس لا يحسبها.